قرب المباشر
المباشر لا
ايه خلاص
يحط بعد
طيب شلون الطالبات اللي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى وهو أهل الحمد والثناء والمجد على تيسيره هذا اللقاء الذي ينعقد ضمن الدورة الثانية التأصيلية في العلوم الشرعية، والتي يشرف عليها أخونا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الخليل في هذا الجامع المبارك، جامع القاضي في محافظة عنيزة. والدرس كما علمتم الذي سوف يكون إن شاء الله تعالى التذاكر فيه هو كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه. وفي هذه الليلة سيكون إن شاء الله تعالى الحديث في مقدمتين أساسيتين، الأولى في شيء من أو إشارة إلى شيء من سيرة في هذا المؤلف رحمه الله، إذ لا ينبغي لطالب العلم أن يتعاطى كتابا حتى يعلم المؤلف ما حاله وشأنه في هذا العلم وشيء من أخباره، فإن هذا مما يزيد ثقة الإنسان بما يقرأ وما يتعلم، والعلم دين، فلينظر الإنسان عمن يأخذ دينه. المقدمة الثانية في إمامة موجزة حول نشأة علم المصطلح وكيف وصل إلينا كتاب الاقتراح للحافظ ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه. أما المقدمة الأولى فتنتظم النبذ المعروفة، تقريبا تكاد تكون 6 عناوين في ترجمة أي إنسان. أما العنصر الأول فهو اسمه، فهذا الإمام اسمه محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة المعروف بابن دقيق العيد، وهذا اللقب لحقه رحمه الله تعالى لم يلحقه هو تلاحظون ابن دقيق العيد، فهذا اللقب لحق جد والده المعروف بمطيع، ومن اللطائف أن تجد اسم جد والده مطيع ابن أبي الطاعة، ويبدو أن هذا الاسم له أثر في هذه السلسلة المباركة. المقصود أن هذا الجد جد والده لبس يوما من أيام العيد أو أحد الأعياد، لبس طيلسانا، والطيلسان هو كساء يوضع على العمامة، كان شديد البياض جدا، فكان الناس أو لقيه رجل أو رآه أحد وقال كأنه دقيق العيد من شدة بياضه، فلحق اللقب جد والده ومضى حتى لما وصل إلى هذا العالم، وكان أشهر عالم في بيته، فكان يقال ابن دقيق العيد، وإلا أبوه أيضا يمكن أن يقال عنه ابن دقيق العيد. ولكن وهذه فائدة في التراجم، تجد أن أميز عالم في الأسرة العلمية تبدأ الإحالات إليه، وإن كان يوجد في أبنائه أو أجداده من هو من أهل العلم، مثل ابن منده رحمه الله، فإنه ليس ابن منده اللي هو أبو عبد الله صاحب كتاب الإيمان والتوحيد والرد على الجهمية وشروط الأئمة وغيرها من المؤلفات، ليس هو الوحيد في بيته من أهل العلم، بل آل منده من أعظم بيوت الإسلام يعني انتشارا في العلم من جهة امتداد الزمن، حتى بقي العلم فيهم قرابة 400 سنة أو 600 سنة شك مني الآن، وألف فيهم الحافظ الذهبي جزءا. فإذا قيل أراد أحد أن يعرف بأحد آل منده يقال جد أبي عبد الله، ابن أبي عبد الله، حفيد أبي عبد الله، فيكون الرد على هذا أو يعني الإحالة على هذا الجد، وهذا أمر معروف. ولذلك مثلا تجد في التراجم يقال ابن دقيق العيد، يقال هذا والد ابن دقيق، هذا ابن ابن دقيق العيد، وهكذا. وهذا يبين لنا أن هذا من ألوان الرفعة التي ينالها الإنسان من التي ينالها أهل العلم. فكلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر شهرة وأعظم صيتا، وإن كان هذا ليس هو المعول عليه عند الله، فما عند الله عز وجل شيء آخر لا نعلمه. ولد رحمه الله تعالى في شهر شعبان في 25 من سنة 25 و600، وتوفي في 15 من أو 21 عفوا من شهر صفر من سنة 72 من الهجرة، فيكون عاش كم؟ قرابة كم؟ 77 سنة. 77 سنة. والإمام كغيره من أهل العلم لا بد له من شيوخ. وقبل هذا الإمام نشأ في مصر وتنقل في عدة بلدان منها، فنشأته الأولى في قوس، وهي من كبريات مدن الصعيد في جنوب مصر. ومن اللطائف في ترجمة ابن دقيق، وغاب عني المكان الآن، لكنه مر بي أنه مر من المرات طلب من السلطان أن يحضر إلى أحد مجالسه ليبين لكم فقط أن اللهجة المصرية الموجودة اليوم قديمة. فقال له الحاجب وكذا، قال أين أنت؟ قال أديني جيت، أديني جيت. فهذه أثبتت وحفظت عنه رحمه الله تعالى، وأظن الذي ذكرها عنه الحافظ ابن حجر ولست بمتأكد. نشأ في قوس، ثم لما شب انتقل إلى أكثر من بلد، وتنقل من قوس إلى أن وصل المقام به إلى القاهرة. والقاهرة كانت ما محط ركاب كثير من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. تلقى العلم رحمه الله عن جملة من الشيوخ، أولهم والده فكان من العلماء، وكذلك أيضا تلقى العلم عن الحافظ المنذري صاحب الترغيب والترهيب، وكذلك عن أحد أئمة الشافعية المشهورين وهو العز بن عبد السلام، وكذلك أيضا ممن تلقى عنهم محدث الشام في زمانه ابن عبد الدائم، وقد أخذ عنه شيخ الإسلام بن تيمية والمزي شيخ الإسلام بن تيمية نعم، وأظن المزي وجماعة في ذلك الزمان كانوا يحرصون على الأخذ منه، كان محدثا كبيرا. وكذلك ابن البخاري أحد المحدثين المشهورين في القرن السابع الهجري. أما تلاميذه فكثر جدا وهم بالمئات، لكن من أبرزهم وأشهرهم الذين عرفوا فيما بعد الحافظ الذهبي، وقد صرح ببعض نقوله أو تعليقه على شيء من اختيارات شيخه في الموقظة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تعليق الذهبي على كلام ابن دقيق في نوع الحديث الموضوع وكيف يعرف الحديث الموضوع. كان ابن دقيق تعليق على بعض الأمور التي يعرف بها الحديث الموضوع، وللذهبي تلميذه تعليق عليه كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. كذلك الحافظ المزي أبو الحجاج صاحب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف، وكذلك أيضا من تلاميذه الإمام أبو عبد الله بن رشيد السبتي المعروف بكتاب كتبه المشهورة، منها ملء العيبة، ومنها أيضا كتابه المشهور السنن الأبين والمولد الأمعن في الحديث أو في الاحتجاج بالحديث المعنعن، وله كتب أخرى كثيرة، هو من علماء المغرب. كذلك أيضا من تلاميذه المشهورين أبو حيان الأندلسي النحوي المشهور وغيرهم كثير. الإمام أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله له مؤلفات كثيرة، لكن يعني أشهرها أو كل أو المشهور منها والذي وصلنا منها غالبه يدور في فلك علم الحديث، ومنها هذا الكتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح ومعرفة أو ما أضيف إلى ذلك من الأحاديث الواردة في الصحاح، ومنها كتاب الإمام وقد طبع منه جزء حققه أخونا الدكتور سعد الحميد، طبع في 4 مجلدات، يمثل جزءا يسيرا من الكتاب، وهو يدل على ضلوعه في هذا العلم وتبحره فيه. وكذلك أيضا له كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام، وقد استفاد منه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه المشهور بلوغ المرام. ومن أشهر كتبه أيضا التي تدل على تبحره في فقه الحديث كتاب إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وهذا الكتاب بلغني أن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى أنه استفاد كثيرا منه في أوائل الطلب في الاستفادة من التقعيدات التي تستفاد من النصوص النبوية. ولكن هذا الكتاب حقيقة يعني لا يصلح أبدا للطالب المبتدئ، لأنه لا يكاد يستفيد منه كثيرا. لا بد أن الذي يقرأه يكون قد تقدم في الطلب تقدما جيدا، وإن أمكن أن يقرأه على شيخ ليستفيد منه فهو أفضل، فإن فيه مواضع وعبارات يعني عالية جدا، وفيها نوع من يعني دعونا نقول من الصعوبة، تحتاج إلى فك وربط بالمعنى الذي استنبطه المؤلف رحمه الله من كتاب العمدة. والكتب كثيرة، لكن كثير من الذي ذكر من كتبه لم يكمل أو لم يصل إلينا أيضا. أما مناقبه رحمه الله فهي يعني معروفة، يعني أو بثها من ترجم له، لكن من أشهرها حقيقة أنه رحمه الله كان مشهورا بصدعه بالحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر رحمة الله تعالى عليه. وهذه في الحقيقة من أعظم مزايا العلماء العاملين التي يرفعهم الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. ومن أراد أن يطلع على ترجمته باستفاضة فليراجع مقدمة تحقيق الدكتور قحطان الدوري لهذا الكتاب، وهو كتاب الاقتراح، لأننا سنأتي إن شاء الله تعالى لبيان طبعات الكتاب أو أشهرها، فقد أفاض فيها في أكثر من 100 صفحة. صحيح أن الحرف كبير، لكن أفاض فيها إفاضة طويلة ومفيدة ونافعة لمن أراد أن يقف على ترجمة هذا العلم الماجد ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه. المقدمة الثانية أيها الأفاضل التي نذكرها في هذا المجلس، وهي كيف وصل إلينا الاقتراح. التصنيف في علوم الحديث أيها الأفاضل مر بثلاثة مراحل. التصنيف في علوم الحديث مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي بث علوم الحديث في مقدمات أو خواتيم الكتب التي ألفت في السنة قديمة. بث علوم الحديث في مقدمات أو خواتيم كتب السنة التي ألفت قديما. ومن أبرز الأمثلة على ذلك مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، فإنه ذكر فيها جملة من علوم الحديث في صياغة أدبية راقية وعالية، وتكلم فيها على الرواية عن الضعفاء، وتكلم على طبقات الثقات، وتكلم على قضية التدليس، وتكلم على قضية التدليس الخفي أيضا وغيرها من مسائل العلم، وتكلم على الحديث المرسل، وتكلم على جملة من المسائل. وهذه نموذج من نماذج العلوم التي بث فيها، نموذج من المقدمات التي بث فيها شيء من علم الحديث. لكن هذه المقدمات والخواتيم لم يقصد مؤلفوها إيش أن يجعلوها مستقلة، لا، إنما ذكروا فيها شيئا كانوا يحتاجون أن يوضحوه ويبينوه. أيضا خاتمة جامع الإمام الترمذي ختمت بكتاب العلل الصغير الذي شرحه ابن رجب رحمه الله فيما بعد. أيضا نجد الماحات ليست أيضا مستقلة كاستقلال مقدمة مسلم أو خاتمة الترمذي في مقدمة الإمام الدارمي لمسنده، فإنه ذكر فيها جملة من الأبواب المتعلقة بالرواية عن الضعفاء والكتابة عن الثقات وغير ذلك من الموضوعات ضمن مقدمته الحافلة الرائعة التي ينبغي لطالب العلم أن يراجعها. فيها مقدمة يعني مليئة بالتأصيل في جملة من العلوم والأنواع التي تتعلق بعلم الحديث أو بعلم العقيدة. أيضا نجد في بعض مقدمات كتب البيهقي ذكر رحمه الله جملة من أنواع علوم الحديث. ومن اطلع مثلا على مقدمة كتابه دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام يجد أنه ذكر في المقدمة مع قصرها جملة من أنواع أو من المسائل المتعلقة بعلوم الحديث. هذا أيها الإخوة نمط، وهي مرحلة من مراحل التأليف في علوم الحديث، وهو بث هذه العلوم أو بث بعض أنواع علوم الحديث في مقدمات أو خواتيم الكتب. بعض العلماء يقول إن الشافعي رحمه الله أول من بث علوم الحديث في كتبه، وذلك في كتابه إيش؟ الرسالة. ولا شك أن الرسالة فيها جملة من أنواع علوم الحديث، لكن الرسالة صنفت خصيصا لماذا؟ لعلم أصول الفقه، خصصت خصيصا أو ألفت خصيصا لعلم أصول الفقه، فكان ذكر مباحث السنة فيها جاء تبعا، لأن الأصوليين لا يخفاكم لهم تقريرات ولهم آراء واختيارات في علوم الحديث، وإن كانت لا نريد أن يعني ندخل في هذا الباب يعني يطول بنا الحديث، وإن كان لها أثر سلبي في علم مصطلح الحديث ظهر أثره متأخرا، ظهر أثره متأخرا، وسنرى أثر أو شيئا من هذا الأثر في كتابنا هذا في بعض اختيارات ابن دقيق رحمه الله تعالى، وسأشير بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى شيء من هذا في مزايا والملاحظات على الكتاب. إذا هذا النمط أو النوع أو المرحلة الأولى من مراحل التأليف في علم الحديث هو بث علوم الحديث في مقدمات وخواتيم كتب السنة التي ألفت استقلالا، أعني ألفت للسنة لكن في مقدماتها وخواتيمها شيء من الإشارة إلى جملة من أنواع علوم الحديث. المرحلة الثانية يمكن أن نقول إنها بدأت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وهو التأليف استقلالا في علوم الحديث، التأليف استقلالا في علوم الحديث في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، تقريبا في النصف الثاني أو قبيل النصف الثاني، لأن الذي أول من ألف في علوم الحديث استقلالا هو الإمام الرام هرمزي المتوفى سنة 60 و300، فقد ألف كتابه المشهور في علم المصطلح، من يعرف اسمه؟ ها؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هو هذا المحدث الفاصل. والغريب أيها الإخوة أن الرام هرمزي هذا أديب ولغوي أكثر منه محدثا، يعني شهرته في الأدب واللغة أكثر من شهرته في ماذا؟ في علم الحديث، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فألف هذا الكتاب، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر لكنه لم يستوعب، وهذا طبيعي، أول واحد يؤلف ثلثا طبيعي أن لا يستوعب، ولكن له شرف إيش؟ وفضل السبق، له شرف وفضل السبق. ثم جاء بعده الإمام الحاكم صاحب المستدرك أبو عبد الله، فألف في علم المصطلح في كتابه المشهور معرفة علوم الحديث، ولكنه أيضا لم يستوعب، صحيح أنه استدرك شيء ليس بالسهل أو ليس بالقليل على الرام هرمزي، لكنه أيضا لم يستوعب ولم يرتب. ثم جاء أبو والحاكم توفي سنة 405، ثم جاء بعده أبو نعيم وهو في طبقة تلاميذ الحاكم لأنه توفي سنة 430، صاحب الحلية وصاحب معرفة الصحابة، فألف مستخرجا على كتاب أبي على كتاب الحاكم، وذكر فيه جملة من أنواع علوم الحديث، وأيضا فيه إعواز، فيه إعواز ونقص. ثم جاء بعدهم الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463، فألف كتابه الكبير المشهور الكفاية في قوانين الرواية، وهذا الكتاب يذكر فيه الحافظ الخطيب البغدادي أو بث فيه جملة كبيرة جدا من علوم الحديث، لكنه رواه بالأسانيد، والغالب أو الحافظ البغدادي رحمه الله كان يذكر أصولا يعني تقعيدات في علم الحديث ثم يذكر لها نماذج، بعكس المرحلة التي جاءت بعدها فكانوا يذكرون الأنواع ثم يذكرون لها الأمثلة، واضح؟ فمثلا حينما أراد أن يتحدث مثلا عن الحديث فلا تجد مثلا في كتاب الخطيب عنوان اسمه الصحيح أو الحسن أو الموضوع أو المرسل أو كذا كما تجد في كتب المصطلح المتأخرة، لا، في الأول كانوا يذكرون أسانيدهم ثم يخلصون منها إلى استخراج إيش هذه الأنواع والإشارة إلى جملة من هذه الأنواع. بعكس الذين جاءوا بعدهم رأوا أن هذا فيه نوع من عدم الضبط أو يحصل فيه شيء من التشتيت للطلاب، فرأوا وهذه في المرحلة الثالثة أن يذكروا الأنواع ثم يذكروا شواهد لها من كتب السنة. فإذا جاءوا للحديث الصحيح ذكروا له مثالا إنما الأعمال بالنيات مثلا، جاء الحديث الغريب ذكروا له مثالا إنما بالنيات أو آخر حديث في البخاري وغيره. فالمقصود أن هذه المرحلة وصلت يعني أوجها إلى عهد الخطيب البغدادي، والخطيب ليس هذا هو الكتاب الوحيد، بل قل لم يبق نوعا أو لم يكد يبقى نوع من أنواع علوم الحديث إلا وألف الخطيب فيه، فألف في المراسيل وألف في المدرج وألف في قوانين الرواية وألف في أنواع كثيرة. حتى قال الحافظ أبو بن نقطة رحمه الله، أبو بكر بن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين عيال، أن كل من أتى بعد الخطيب فهو عيال على كتبه، لأنه رحمه الله كما قلت يعني جمع همه وصنف في قوانين الرواية وصنف في أعداد ليست بالقليلة من أنواع علوم الحديث تصنيفا مستقلا. فكان دور كثير ممن جاء بعده أن يلخص أو يتعقب أو يستدرك أو يرتب في الأعم الأغرب. هذه تقريبا هي المرحلة الثانية من مراحل التصنيف في علم الحديث، وهو التصنيف المستقل، لكنه التصنيف الذي يروي بالأسانيد ويذكر الأسانيد في كل ما يقول. يعني لو أراد مثلا أن يثبت كلمة في نوع من أنواع علوم الحديث يسوقها الخطيب بإسناده إلى أن يصل إلى أحمد أو إلى شعبة أو إلى الثوري أو إلى البخاري أو غيره من الأئمة، فلا يكاد يثبت معلومة في الكتاب عن الأئمة إلا وساقها بإسناده. ثم جاءت المرحلة الثالثة، يعني وصار الناس على كتب الخطيب يعني يتداولونها ويذاكرونها، حتى جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في أواسط أو في أوائل القرن السابع الهجري. وهذا الإمام الجليل ولي التدريس في المدرسة الأشرفية في دمشق، وكانت المدارس في ذلك الوقت وقفية، فيها الكاملية وفيها الأشرفية وفيها غيرها من فيها الجوزية، التي كان والد ابن القيم، والد ابن القيم أحد النظار عليها، وذلك قال ابن قيم الجوزية أو ابن القيم ويوقف، وما مثلا أحيانا يقول ابن القيم الجوزية غلط، لأن والده كان قيما على الجوزية، واضح؟ فيقال ابن القيم أو يقال ابن قيم الجوزية. هذه مدارس وكانت تشبه الجامعات في وقتنا، يأتي العالم ويدرس فيها ويكون لها ناظر من العلماء، وتعود النظارة فيها إلى القضاة، هم الذين يعينون ويخلعون إلى آخره. فكان ممن ولي المدرسة الأشرفية، وأظنها بنيت في أوائل القرن السابع، الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح كان من كبار المحدثين في زمانه، فلما رأى أن طلاب علم الحديث يعني وضعهم في طريقة تحصيل علوم الحديث صار فيها نوع من الصعوبة، خاصة بعد ما طالت الأسانيد على الناس وضعفت الهمم إلى آخر الأسباب، يعني فكر في طريقة يقرب فيها هذا العلم، وبالفعل هداه الله عز وجل إلى أن صار يملي في كل درس أو في كل مجلس نوعا أو أكثر من أنواع علوم الحديث. فبنى كتابه الذي طبع فيما بعد بمقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث له أكثر من اسم، فصار يملي هذه الأنواع شيئا فشيئا. فلما بدأ بعد المقدمة بدأ بالحديث الصحيح، فذكر شيئا من تعريف، ذكر تعريفه ومثالا عليه وبعض الملاحظات إلى آخره، ثم الحسن ثم الضعيف، وهكذا في أنواع متتابعة. فكان له شرف هذا التقريب وهذا التسهيل والترتيب على طلاب علم الحديث. ولكن أبرز مؤاخذة أخذت على الكتاب أنه لم يرتب، والسبب كما بينه الحافظ بن حجر وغيره من الحفاظ أن ابن الصلاح أصلا لم يقصد في البداية أن يؤلف، إنما كان يريد أن يذكر أمالي، يعني أشبه ما تكون بالمذكرات الصغيرة أو المجالس التي يريد منها في كل مجلس أن يلقي معلومات معينة تتعلق بهذا النوع. فمن الطبيعي أنه إذا لم يكن قاصدا للتأليف أن يكون في كتابه نوع من الإعواز في موضوع الترتيب، ولكن له شرف السبق. ولهذا صار هذا الكتاب يمكن أن نسميه نقطة ارتكاز، أو صار أشبه ما يكون بالشجرة التي تفرع عنها ما كتب بعد ذلك في علوم الحديث. ولهذا يقول الحفاظ كابن حجر وغيره: لا يعلم كم من ناظم له وشارح ومختصر وغير ذلك من أنواع الخدمة التي لحقت هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب معرفة علوم أو علوم الحديث لابن الصلاح. وبالفعل اختصر اختصارات كثيرة جدا، منها هذا الكتاب الذي نحن بصدده، وهو الاقتراح في بيان الاصطلاح، أو نعم في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد. جاء بعده الذهبي واختصره على أحد القولين عند الباحثين: هل الموقظة اختصار للاقتراح أو هي اختصار لكتاب ابن الصلاح أصلا؟ والخطب سهل. وجاء أيضا الحافظ ابن كثير فاختصره في كتابه المعروف الذي حققه محدث مصر في القرن الماضي العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وعلق عليه التعليقات في الباء في الحديث، وكتاب ابن كثير اسمه اختصار علوم الحديث. وممن اختصره أيضا الإمام النووي رحمه الله في كتابه التقريب والتيسير الذي شرحه بعد ذلك الحافظ السيوطي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. واختصر أيضا هذا نعم ونظم هذا الكتاب وشرح شرحه السخاوي أيضا. وكذلك النظم، نظم كتاب ابن الصلاح نظمين مشهورين، أكثر من نظم لكن المشهور منهما اثنان: نظم العراقي في ألفيته المشهورة وهي أقوى من حيث التركيز، ونظم السيوطي وهي أسهل من حيث السبك. والشهرة المتداولة لكتاب العراقي، شرح كتاب العراقي في شرح يمكن أن يقال عنه أو يمكن أن يقال عنه كل الصيد في جوف الفرا، وهو شرح الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر المتوفى سنة 902. فجمع يعني يكاد يقول استوعب كل ما قيل في علم المصطلح في شرحه لألفية العراقي رحمة الله تعالى على الجميع. إذن كتاب الاقتراح وصل إلينا بهذه السلسلة. طبعا انتشر هذا الكتاب يعني كتاب ابن الصلاح بهذه الطريقة، لكن جاء ابن حجر رحمه الله واختط طريقة أخرى في ترتيب كتب المصطلح معروفة لا أطيل بذكرها، لكنه رأى رحمه الله لما انتقد هو كتاب ابن الصلاح بأنه غير مرتب، عاد وهو صاحب العقلية الكبيرة، عاد ورتب كتاب ابن الصلاح بترتيب منطقي، بترتيب منطقي. ولهذا من يحفظ مثلا كتاب الحافظ ابن حجر النخبة سهل جدا حفظه، لأنه مرتب ترتيب منطقي، الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف ثم الموضوع، بترتيب منطقي جدا لا يصعب على الإنسان أن يحفظه، خصوصا النصف الأول من الموقظة من النخبة. بينما من أراد أن يحفظ كتاب ابن الصلاح فسيجد أن هناك نوع من عدم الترتيب الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى على الجميع. إذن المرحلة الثالثة يمكن أن نقول أو نعنون لها بأنها التصنيف المجرد في علوم الحديث، أي من غير ذكر للأسانيد، بل تذكر علوم الحديث بأنواعها الصحيح الحسن إلى آخره، ثم تذكر أمثلتها الأمثلة التي تناسبها كل حسب رأيه. المعاصرون الذين جاءوا بعد طبقة القرن السابع والثامن وأوائل التاسع الذي ازدهر في علم الحديث وعلم المصطلح، طبعا جاء بعد القرن التاسع ركود رهيب جدا، ركود يعني عجيب في العلم عموما. ومن أراد أن يطلع على هذا الركود فبإمكانه أن يقرأ في كتاب لا إله إلا الله، في كتاب ألفه أحد العلماء في القرن الحادي عشر تقريبا أو الثاني عشر، سبحان الله على طرف لساني الآن نسيته، سيجد أن كثيرا من العلماء الذين ترجم لهم كتبهم غالبا تكون مختصرات أو شروح لبعض الكتب التي قتلت شرحا وما في تجديد ولا إبداع. جاء المعاصرون اليوم فحصل في عملية في علم الحديث صحة العبارة صحوة أو عودة للعناية بعلم الحديث، وخصوصا في القرن الماضي في منتصفه وما بعد. وقد ساهم في هذه الصحوة أو الرد إلى علم الحديث العناية به علماء أكابر رحمة الله عليهم، يعني يمكن أن يقال إن أشهرهم أربعة علماء: الألباني، أحمد شاكر، المعلمي، ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع. ولهم ويوجد غيرهم آخرون علماء فضلاء لا يغمط حقهم، لكن هؤلاء من أبرز الدعاة في مناطقهم وأماكنهم التي كانوا فيها في الدعوة إلى هذا، العودة إلى هذا العلم والعناية به، سواء في التأليف فيه أو تخريج أو تحقيق كتب أئمة الإسلام الأوائل والأكابر، أو رد الناس عمليا من خلال التدريس والفتوى. لو تأملت هؤلاء لوجدتهم من أبرز من كتب في هذا العلم أو دعا إلى العناية به رحمة الله عز وجل على الجميع. ولا يضر أن يخفى علي مثلا أحد لم أذكره، فأنا لست في مقام الحصر، إنما أذكر أبرز من أعرفهم ممن لهم أثر عظيم في الحركة العلمية المتعلقة بالسنة النبوية في القرن الماضي إلى وقتنا هذا. هؤلاء يعني لهم دور كبير جدا في رد الناس للعناية بالسنة، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. المقولة المعاصرون الذين كتبوا في علم المصطلح كان دورهم في الغالب الأعم إلى وقت قريب جدا، يمكن إلى 10 سنوات الجاي، غالبا يكون دورهم إعادة صياغة ما كتب في علم المصطلح ليكتب بلغة عصرية كما يقال، بلغة مناسبة سهلة ترفع أو يعني أو تعيد سبك الكتب وصياغتها بلغة تناسب العصر الحاضر. فكتب مثلا الدكتور محمد أديب الصالح، كتب الدكتور محمود الطحان، كتب أيضا قبلهم العلامة طاهر الجزائري، كتب أيضا أكثر من عالم من العلماء والباحثين كتبوا في هذا. بدأ الآن العلم يعني أو علم المصطلح يأخذ منحا آخر، أعني في هذا العصر، خصوصا في السنوات 20 الأخيرة، يمكن أن نقول العقدين الأخيرات، وهو بزوغ يعني أسماء لامعة في هذا الفن اعتنت بالتحقيق في كثير من مسائل المصطلح وردها إلى قواعد وأصول الأئمة المتقدمين رحمة الله تعالى عليهم. ويعني ليس هذا مقام التفصيل في هذه النقطة، لكن أود أن أشير فقط ما دمنا باستعراض لمراحل علم المصطلح. لعلي أختم هذا اللقاء بإشارة عاجلة إلى جملة من مزايا المتعلقة بكتاب الاقتراح. المزايا يمكن تلخيصها في ثلاث: أولا جلالة المؤلف رحمه الله تعالى، وشهرته في العلم كبيرة، ومن أراد أن يطلع على هذا فليراجع ترجمته التي ذكرها حتى الدكتور عامر حسن صبري جزاه الله خيرا، بسط شيئا من ترجمته، وإن كانت ترجمة الدكتور قحطان أو في تحقيقه أكثر وأظهر. الميزة الثانية أن المؤلف رحمه الله كان على طريقة أهل التحقيق في ذكره للمسائل، فليس مجرد ناسخ أو كما يعبر عنه بالمصطلح المعاصر قصلص، لا، كانت له اختيارات في جملة من أنواع علوم الحديث، كونه يوافق عليها أو لا يوافق هذا شيء آخر، لكن الذي يطرب له الإنسان حقيقة ويعجب به أنه إذا قرأ لعالم محقق يختار ويناقش ويبدي رأيه. وإن كان الكتاب بطبيعته المختصرة إشارات، يشير الحافظ أو العلامة ابن دقيق رحمه الله يشير إلى ذلك إشارات، ولهذا كانت اختياراته محل مناقشة عند كثير من الشراح الذين جاءوا بعد ذلك، كما سيرد علينا إن شاء الله في مبحث الحسن، في مبحث الموضوع، وفي جملة من أنواع علوم الحديث له اختيارات رحمة الله تعالى عليه. هناك يعني ما أدري هي تصلح أن تكون ميزة أو لا، كونه يعني هذا الكتاب هو من أوائل المختصرات لكتاب ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه، يعني من أقدم المختصرات لكتاب ابن الصلاح، هو لا أقول هو أقدم لأنني لم أحط بذلك علما، لكنه من أقدمها لأنه كان معاصر ابن دقيق للنووي، والنووي قد اختصر كتاب ابن الصلاح، فأيهما الأول الله أعلم. بقيت الإشارة إلى أن ثمة ملاحظة على الكتاب من حيث الجملة لا تغض من قيمته ولا من منزلته العلمية، وهو سريان أثر النزعة الأصولية في شخصية ابن دقيق العيد على هذا الكتاب. وسيتبين لنا إن شاء الله من خلال الأمثلة. يعني ابن دقيق رحمه الله فقيه أصولي محدث، وهو في علم الأصول فحل عالم كبير، فأثرت يعني شخصيته الأصولية في مناقشته لبعض قواعد علوم الحديث على طريقة الأصوليين لا على طريقة الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعين، وسيأتي إن شاء الله نماذج في أثناء الشرح. أما طبعات الكتاب فله طبعات تجارية طبعا، لكن أبرز الطبعات وأفضلها وأحسنها طبعتان. الطبعة الأولى حققها الدكتور قحطان الدوري، وهو عالم عراقي يعيش حسب معلوماتي أنه يعيش الآن في الأردن. طبع كتابه طبعتين حسب معلوماتي، الطبعة الأولى عام 1402 والطبعة الثانية عام 1426، وهي في مجلد ضخم أكبر من هذا شوي، والسبب أن حرفها كبير، يعني الأعمش يستطيع أن يقرأ أحرف هذا الكتاب من ضخامتها وكبرها. وتتميز طبعة الدكتور قحطان بأولا أنها هي الأقدم فيما يبدو لي، لأن هي رسالة ماجستير، وهذه رسالة ماجستير اللي طبعة أخينا صاحبنا الدكتور عامر، لكن يبدو لي من خلال تاريخ الرسالتين أن طبعة الدكتور قحطان أقدم، فله فضل السبق في تحقيق الكتاب، هذا حسب معلوماتي. فمن كان له فضل علم فليعد به على من لا علم له. والدكتور عامر أبلغ الآن حسن وأفاد كثيرا في ضبط النص وحسن إخراجه. أيضا تتميز طبعة الدكتور قحطان بأن تعليقاته ثراؤها العلمي في تقديري أكثر من الثراء الموجود في طبعة الدكتور عامر، وفي كل خير. يعني الدكتور بذل جهدا كبيرا وعلق تعليقات حسنة وجميلة وجيدة، لكن من حيث العموم طبعة تعليقات الدكتور قحطان أفضل. لكن وهذه يمكن نجعلها ميزة لطبعة الدكتور عامر، أن طبعة الدكتور عامر أكثر انتشارا، أكثر انتشارا بسبب عناية الدار وشهرتها. والميزة الثانية عندي أن إخراج طبعة الدكتور عامر حسن صبري أفضل من حيث الإخراج الفني، والخطب في هذا يسير والأمر سهل بإذن الله تعالى. غدا بإذن الله تعالى نبدأ في بداية الكتاب، ونسيت أن أذكر ميزة لكتاب ابن دقيق لم أجدها في أي مختصر من المختصرات التي اختصر كتاب ابن الصلاح، وهذه الميزة أنه قسم كتابه إلى 9 أبواب، قسم كتابه إلى 9 أبواب تقسيما يعين بشكل جيد من يقرأ هذا الكتاب على فهم علوم المصطلح على هذه التقسيمات. فقسم مثلا الباب الأول في مدلولات الألفاظ، الثاني فيما يتعلق بالرواية، والثالث والرابع والخامس في الضعفاء في معرفة الثقات إلى آخره، معرفة قوانين الرواية الثقات والضعفاء، في 9 أبواب تجعل الإنسان يفرز هذه الأنواع إلى هذا الفرز الذي يعينه على التصور. لأن سرد الأنواع هكذا بهذه الطريقة قد لا يجعل الإنسان يتصورها كما لو كما هو الحال في فرز ابن دقيق لهذا الكتاب بهذه الطريقة. وهذه ميزة لم أقف على أي كتاب من المختصرات، لا كتاب النووي ولا كتاب ابن كثير ولا كتاب ابن الحافظ الذهبي ولا غيرها من المختصرات، لم أجده اعتنى بهذا التقسيم. طبعا الحافظ أو ابن دقيق العيد أضاف في آخر كتابه نحو من 280 حديث تقريبا في الكتاب، ليس لها علاقة بكتابنا، لكنه أضاف إليها 40ات تقريبا، بعضها 39 لكن 40ات يمكن أن تسمى، جعلها على 7 طبقات. 7 طبقات: الأول ما اتفق الشيخان عليهما، الثاني من فرد به البخاري، الثالث من فرد به مسلم، الرابع ما اتفق الشيخان أو ما كان على شرط الشيخين، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما صححه جمع من الأئمة نعم وليس على شرطهم، واعتنى فيه بإيراد لفظ أبي داود في السنن إلا ما بينه في موضعه. هذه أضافها إلى الكتاب ولكن ليست من شأننا، لكنه أضافها وألحقها، ولذلك تلاحظ في عنوان الكتاب وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في الصحاح. هذا ما تيسر إراده في هذه المقدمة. غدا بإذن الله تعالى نبدأ حديثنا إذا كان هناك سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.